إخواني في الله وأحبابي في الله، ألتقط خيط موضوعنا من الآيات التي تليت، فما كان لنا أن نمر عليها دون وقوف معها. فما جاء كتاب ربنا لنا لمجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة ديانة الرب بها أمر، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومع أنه أمر بالتلاوة وأمر بالترتيل، إلا أنه ذم أمة سبقتنا حين جعلت حظها كله من كتاب ربها مجرد التلاوة. فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. قال ابن كثير وغيره: إلا أمانية، أي إلا تلاوة. فجعلوا كل حظهم من كتاب ربهم مجرد التلاوة. كتاب الله جاء لنتدبر آياته، كما علل الرب هذا فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا اللام هنا تسمى لام التعليل، فكأن علة إنزال الكتاب أن يتدبره العباد. ليدبروا آياته، قال: وليتذكر أولو الألباب، وعطف عليها أيضا بلام تعليل أخرى، يتذكر كما قال ابن القيم وغيره: أن يعي ويعمل. فمطلوب التلاوة، مطلوب التدبر، مطلوب الوعي، مطلوب العمل. هذا حق كتاب ربنا علينا، حق كلامه. والسورة التي تليت من السورة المكية، بل من أوائل ما نزل، فبعد نزول سورة العلق فتر الوحي قليلا، ثم نزلت سورة المزمل والمدثر. النبي لما أخذه جبريل وغطه الغطة الشديدة في بداية الوحي وقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. وأعاد عليه ثلاثا، في كل مرة يغطه ويرسله، يغطه ويرسله، والنبي يجيب بنفس الإجابة. ثم نزلت الآيات، ثم انقطع الوحي فترة، ونزلت هاتان السورتان: يا أيها المزمل، يا المدثر، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد لبيته مرتجفا يقول لزوجه خديجة أم المؤمنين: زملوني دسروني، زملوني دسروني. فجاء النداء له يداعبه بهذا الأمر: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذا المعنى يحتاج منا لوقفة. أول ما نزل: اقرأ اقرأ، ثم تتابع الوحي: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ومع كل أمر ومع كل نداء جاء أمر: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. إذن هذه أول أوامر نزلت، بل هذا الترتيب الرباني ترتيب مقصود. نبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، والشاهد قوله: ما أنا بقارئ. بل نص القرآن على هذا فقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يسبق له قراءة كتب، ولم يسبق له دراية بالوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بل جعل الله سمته في كل الكتب المنزلة النبي الأمي، فصارت هذه علامة له صلى الله عليه وسلم في كل الكتب المنزلة. لما استصفى أو استخلص نبي الله موسى مع قومه، خلاصة قومه الذين أذن الرب لهم بلقائه سبحانه وتعالى، وكانوا 70 رجلا، وهم صفوة بني إسرائيل باتفاق بني إسرائيل، لما خرجوا إلى لقاء الله هم في الطريق قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فلما وصلوا لميقات ربهم أخذتهم رجفة شديدة كادت تهلكهم، وفيهم نبي الله موسى، فصرخ إلى الله داعيا وضارعا طالبا الرحمة من الله عز وجل والمغفرة. وفي هذا يقول تعالى في نص القرآن: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى، لم يقل موسى وحده، قال قومه، يبقى الاختيار وقع من موسى وقومه معا. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل أيي، أنا جئتك بصفة بني إسرائيل لتهلكهم عندك، لو هلكوا من يستجيب لي بعد هذا أو لدعوتي؟ لو شئت أهلكتهم بين قومهم، ليس عندك، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة، سيدنا موسى منتظر الإجابة هو قومه، أن الله على الأقل يتكفل برحمتهم، وهم طلبوا الرحمة وبها بدأوا. فجاءت الإجابة عجيبة، قال تعالى رحمتي وسعت كل شيء. يا سلام، بشرى، نحن شيء، نحن الذين دعوناك حتى مع أخطائنا نحن شيء، قال رحمتي وسعت كل شيء، ثم حدد معالم لإصابتها في الخلق، فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لنا، ألا للذين يتقون، لا تكتب إلا لأصحاب أوصاف بعينها، ذكر 4 أوصاف، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، كل ده بوسع نبي الله موسى وقومه أن يفعلوا، يتقون يؤتون الزكاة بآيات الله يؤمنون. وضع لهم شرط رابع، قال الذين يتبعون الرسول، موسى بن عمران، خلي بالنا موسى رسول ومن أولي العزم من الرسل 5، صفوة الرسل، ومع ذلك لا يسمى الرسول بالألف ولا ما التعريفية، هو رسول، وكل الرسل جاءت فيهم صفة الرسالة منكرة مع ذكر أسمائهم، رسول الله موسى، رسول الله نوح، رسول الله إبراهيم، رسول الله، وهكذا. إذا أطلقت كلمة الرسول في التاريخ كله من آدم إلى قيام الساعة لا تعني إلا من صار علما على كل الرسل، وهو سيد الخلق محمد. وكذلك النبي، إذا أطلقت بالألف واللام التعريفية النبي لا تعني غيره، ولذلك في أي كتاب منزل إذا قرأت الرسول ولم تردف باسمه لا تعني غير النبي محمد، قرأت الرسول ولم تردف باسمه لا تعني غيره، فهو علم على الرسل وعلم على الأنبياء، سيد الرسل وسيد الأنبياء، إمام الرسل وإمام الأنبياء بالنزاع. فلما يقول الذين يتبعون الرسول لا تعني غير محمد، ولذلك لما تقرأ في القرآن ويوم يعض الظالم على يديه، من أي الأمم هذا الظالم؟ وارد يكون من أي أمة، لكن لا، كل الأمم اشترط عليه لكي تسلم هذا الشرط، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، حنأتي له. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لا يقصد بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، مدام أطلقت الرسول لا تعني غيره. ولذلك كل الأنبياء في القرآن نودوا أسمائهم إلا خاتم المرسلين، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى ولدك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، كل أنبياء ينادوا باسمه. هل تقرأ في القرآن كله يا محمد؟ ولا مرة، ولا مرة، لكن ناداه بالوصف، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وداعبه 2 مرات، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وصلت؟ إذا ندرك الذين يتبعون الرسول يبقى لا تعني غير محمد. أتبع موسى لا يقبل منهم إيمان ولا طاعة إلا إذا اتبعوا محمد يقينا، الذين يتبعون الرسول النبي، فعرفه في الرسالة وعرفه بالنبوة، فهو علم على الرسل وعلم على الأنبياء. ثم جاء الوصف الثالث الذي أردناه وسلمنا به، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. هذا وصفه الذي يميزه عن كل الرسل. وصل المعنى؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. يبقى قبل هذا التاريخ كان النبي قد كتب، قبل مجيء الصفوة للميقات كتب في التوراة وجوب اتباعه. ورب العباد يؤكد على حقيقة ما أنشأ حكما في هذه اللحظة، لكن الحكم كان من قبلها، ولكن رب بهم ذكره. الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة المنزل عليه بس. قال والإنجيل. هل في هذا التاريخ كان الإنجيل نزل؟ ولا نبي الله عيسى ولد حتى. زمان موسى بعيد جدا، سيدنا عيسى يعني ولد بعده بسنين، بسنين، بمئات السنين. ومع ذلك الرب يحدث نبي الله موسى أن هناك إنجيلا سينزل بعده، وأن نبيا آخر سيبعث بعده، وأن هذا الرسول النبي الأمي كما ذكر عندك سيذكر في من بعدك إلى آخر النبوات. وآخر أنبياء بني إسرائيل كان عيسى بن مريم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طب واحد يتعجب، الأنبياء جاءوا برسالات وأتباعهم لا يقبلون من عمل إلا باتباع رسول خاتم. أي عجب هذا؟ لا عجب، لأن جميع النبوات جاءت تمهيدا لرسالة النبي الخاتم. فما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وما اجتمعت البشرية على نبوة إلا نبوة النبي الخاتم، جاء للناس كافة. ومنها هنا مهد الله لرسالته كل بطن وكل قبيلة وكل بلد. البلاد تباعدت وقد لا يلتقي أهلها، فأبى الله إلا أن يبعث في كل أمة النبي أو رسول لتهيئ الأمة لاستقبال النبي الخاتم. ولذا ما بعث الله نبي من آدم إلى عيسى إلا وأخذ على الجميع ميثاقه باتباع النبي الخاتم. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ الألف واللام هنا للجنس، تشمل كل الأنبياء من آدم لعيسى عليهم السلام جميعا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. وثم تفيد العطف مع التراخي في النهاية وليس في البداية. ثم جاءكم رسول، ما صفته حتى نعرف ونميزه؟ قال مصدقا لما معكم. يأتي بتشريع جمع لكل الشرائع التي نزلت، وكانت هذه علامة نبينا الخاتم، مصدقا لما معكم. ما مفاد الميثاق؟ قال لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا شرط في إيمان كل أصحاب الديانات بلا استثناء، بلا استثناء. يهودي، نصراني، صاحب أي ديانة منزلة من عند الله، شرط إيمانه أن يؤمن بالنبي الخاتم. ولذلك بعض الناس تعجب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي عربي ولا عجمي، يهودي ولا نصراني، ولا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم. هذا الكلام ليس منصوصا عندنا وحدنا، بل عندهم في كتبهم منزل عليهم. هذا شرط قبول إيمانهم. اعلموا هذه الحقيقة حتى نعرف قدر نبوة نبينا الذي يداعبه ربه في البداية. أيها المدثر دي ما جاءت عفوا، لأن الله النبي في بدايته والله أعلم بما أعد له من رسالة وما هيأه له من مكانة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا ندرك نحن أمام أعظم رسالة في الوجود، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاق وعهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللي يقبل إيمان به في التاريخ الإنساني كله عده الرب فاسقا خارجا عن أحكامه. اعلموا هذه الحقيقة يا إخوان، هذا الميثاق أخذ على كل البشرية باتباع سيد البرية صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن تعالى أن كتابه جاء موصوفا بهذا، فالنبي مصدقا لما بين يديه والقرآن المنزل معه جاء مصدقا لما بين يديه. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بكل الحق الذي يحتاج إليه الخلق، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل الشرائع المنزلة لكل البيئات ولكل الظروف ولكل الأحوال ولكل الأماكن ولكل الأزمان، مصدقا لما بين يديه فقط ألا ومهيمن عليه وزائدا عليه. وصل المعنى؟ الجن كانوا أوعى منا لهذه القضية، الجن كانوا ينتظروا هذا النبي الخاتم ويعلموا أن اجتماع كلمة الإنس والجن عليه مش الإنس وحده. ولذلك يا إخواني لما نزل الوحي الرب أحدث تغيير كوني، تغيير كوني، الناس لم يلمسوه، الجن أيقنوا به. الجن قبل نزول القرآن كانت لهم أماكن في السماء، جعلوا أنفسهم مقاعد وفسحة، يطلعوا في السماء ويجلسوا على مجالس هناك ومقاعد هناك، يستمعون لأخبار السماء، يلتقطوا بس أي خيط أي خبر، يسمع خبر في أمر يصدر من الله لملك إني ينزل السحاب أو المطر في بلدة كذا يوم كذا ساعة كذا، يا سلام التقطوا خبر يتطاير به فورا واحد يسلمه لواحد حتى يصلوا لأعوانهم من الكهان والمشعوذين في الأرض، فيلقي إليه الخبر الصادق ومعه 20 كذبة. وعيش الناس في هذا الوهم أن الكهان يعلم الغيب وأن الجن يعلم الغيب بناء على هذه المعلومة الصحيحة التي أضيف إليها 20 كذبة. البشرية كلها عاشت في هذا الوهم حتى تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يقضي على هذا الوهم. من أول لحظة بدأ نزول القرآن إلى السماء الدنيا وجبريل ينزل به، وإذا برب العباد يحدث تغيير كوني في السماء بكاملها، يحول كل نظامها. الجن كانت لهم طرق يصلوا أغلقت، والسماء بالحراسة ملئت وبالشهب شعبت. الجن عبروا عن هذا المشهد قالوا وأنا لمسنا السماء، من هذا التاريخ فوجدناها، يبقى ده تغيير كوني ما كان حادثا قبل نزول القرآن، فوجدناها ملئت، وانظر العبارة ملئت، ما فيها نفس إلا في حراسة، ما في مدخل لهم قليل أو كثير، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري إيه اللي حصل سبب هذا الكلام، إيه لا ندري، أشر أريد بمن في الأرض، هذا التغيير الكوني اللي وقع، هل الهدف منه إبادة أهل الأرض لفسقهم وفسادهم، وخاصة أن تاريخ البعثة كانت قد وصلت البشرية لأعلى درجات الفساد وأعلى سواد الظلم، نهاية الظلام كان إبان البعثة، الأرض كلها أظلمت والفساد ساد والخرافات سادت وعبادة الأوثان سادت والكفر ساد والظلم ساد والعدوان ساد. وجاء النبي في هذا الوقت القاتل الذي وصلت فيه البشرية إلى قمة ظلمها وظلامها. ولذلك عبر هذا التعبير قال وألا ندري أشر أريد من في الأرض لهذا التغيير الكوني أم أراد بهم ربهم رشدة، واحدة من اثنين، إما أن يبيدهم وإما أن يرشدهم. الجن فهم هذا من هذا الذي وقع. والحديث بيّن قال فانطلقوا. إبليس بدأ يجمع كل اللي رجلته لهم انطلقوا في الأرض ابحثوا لنا عن السبب، سبب هذا التغيير الكوني. فانطلقوا حتى جاء وفد منهم كان عددهم 9 يسموا جن نصيبين، جاءوا إلى مكة والنبي قائم بالليلة القرآن. فلما حضروا القرآن أنصتوا حتى فرغ النبي من تلاوته، فصرخوا جميعا فيما بينهم قالوا من أجل هذا كان هذا، من أجل هذا القرآن كان هذا التغيير الكوني. بل آمن 9، ولذلك يعد هؤلاء 9 من السابقين الأولين، صحابة. طبعا كل يسمع كلمة الصحابة دي يتاخد، ايه صحابة دي؟ ايوه صحابة. ما معنى الصحبة؟ ان يؤمن العبد برسول الله حال حياته وان يراه ويموت على الاسلام. هؤلاء 9 امنوا برسول الله وحضروه وماتوا على الاسلام، هو 9. بل هؤلاء من السابقين الأولين، وكما بشر في المسلمين أو في البشر 10 بالجنة، اشتهروا 10 مبشرين بالجنة، بشر هؤلاء 9 في الجنة. فدول مش صحابة بس، دول صفوة الصحابة. وصل المعنى ده؟ طيب، وفيهم نزلت الآيات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تحولوا 9 لدعاء، وأول دعاء في عالم الجن، وأسلم على لديهم كل من أسلم من عالم الجن من صحابة الجن اللي أدركوا رسول الله وحضروا معه، وهنرى كلهم حضروا معه وسمعوا منه. كان سبب هدايتهم هؤلاء 9. فلما حضروه قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد من؟ موسى. لماذا قالوا موسى ولم يقولوا عيسى؟ الجن جن، قضايا التشريع عندهم في صدورهم في منتهى الوضوح أكثر من الإنس. يعلم أن نبي الله عيسى ما جاء بكتاب مستقل ولا بتشريع مستقل، لكن جاء بشرعة موسى وجاء متمما لها، وده نص القرآن، نص الإنجيل. في القرآن قال تعالى ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم بكتاب مستقل، ألا مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، صحيح كتاب معه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، صحيح، ولكن مصدقا لما بين يديه من التوراة. فعيسى مصدق بالتوراة والإنجيل الذي معه مصدق بالتوراة. وفي الإنجيل نفسه يقول نبي الله عيسى ما جئت لأنقض الناموس، أي لأخالف رسالة موسى وشرعة موسى، إنما جئت متمما لرسالة أخي موسى. إذا ندرك هذا المعنى، الجن قضية التشريع عندهم في منتهى الوضوح. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، دي العبارة التي نذكرها. الله أكبر، ده هذه علامة النبي الخاتم التي أخذ عليه الميثاق على الأنبياء كلهم بها. الجن بمجرد ما سمعوا القرآن استنبطوها مصدقا لما بين يديه، يهدي ولم يقولوا إلى حق، قالوا إلى الحق، إلى كامل الحق. فلم يكتمل الحق في التاريخ الإنساني كله مع أي رسول إلا مع النبي الخاتم. إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وصل هذا المعنى؟ الجن فهموا هذه القضية واستوعبوها. كيف يجهلها الإنس؟ بل كيف يجهلها أتباع النبي وهم يقرؤون القرآن صلى الله عليه وسلم؟ إذا ندرك هذا المعنى الدقيق إخواني، نحن أمام الرسول النبي الأمي. أمي، نرجع لموضوعنا الأول. نعم ذكر بهذه الصفة في كل كتب منزله، وأخذ الميثاق على كل الأنبياء بهذه الصفة، النبي الرسول النبي الأمي. إيه معنى الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. أيوه، ما قرأ النبي قبل نزول القرآن كتابا ولا كتبه ولا خطه بيمينه، ولذا جاء وصف القرآن فقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والآية الثانية قال: ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. لا خطه بيمينه ولا قرأ ولا نقل. وهنا لفته، الله أكبر، كيف يتحول إنسان أمي لقيادة تقود البشرية قاطبة بل العالمين؟ وده يا إخواني من أخطر الإعجاز الذي جاء به القرآن، أخطر قضية في حياة الأمة. نزل الوحي بكل الحقائق التي تكفي لتحويل الأمي لأمة يقود العالمين، لأمة. ودي استجابة لدعوة كريمة دعاها نبيان كريمان، نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، لما رفع البيت دعوة لأولاد إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم إيه؟ رسولا منهم. صفة إيه؟ قالوا: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. خلي بالنا من السياق، يتلو عليهم آياتك وإيه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعلوا التزكية بعد التعليم، التزكية بعد التعليم. ليه؟ لأن هذا الذي عرفته البشرية في تاريخها كله، لا تزكو نفس بشرية إلا بالعلم. الأم الجهل يزكو صعبة جد جد، ولذلك كانت الزكاة محصورة في طلبة العلم. ورب العباد لما استدل بالأم السابقة ما استدل بعوامهم، قال: أولم يكن لهم آية أن يعلمه بني إسرائيل ولا علماء بني إسرائيل. الله، طب ده مذكور عندهم في الكتاب وكلهم مكلفون باتباع النبي الخاتم، لماذا خص العلماء؟ لأنه ما زكت نفوس ولا علمت هذا إلا العلماء. والعامة يقول لك: ما دام فيها علقها في رقبة سالم عالم ويطلع سالم، يطلع سالم الجهل يطلع سالم، هيفلت ازاي؟ خلي بالنا. فكان السائد في كل الأمم أنه لا تزكو نفس إلا نفس العالم أو من علم الحق فعمل به. فأبى الله إلا أن يعطي هذه الأمة ميزة ما وجدت في أمة سبقتها، بل يعطي البشرية مع هذا النبي خاتم ميزة تنقل البشرية بالكامل نقلة بعيدة جدا. فجاءت إجابة الله عز وجل على دعوة النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين. فسمى الأمة المبعوثة كلها إيه؟ أميين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعمل إيه؟ قال: يتلو عليهم آياته، ماشي، قال: ويزكيهم ويعلمهم، فقدم التزكية على التعليم. خلي بالنا، الإجابة جاءت في ثلاث آيات، هذه واحدة منها: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. في الموضع الثاني قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ظل مبين. في الثالثة قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أعطى في قدر زائد. لماذا قدم التزكية على العلم؟ هو ده المنهج اللي ذكر في السورة وبه بدأت الآيات. رب العباد أوجد في المنهج الآخر الخاتم ده منهج رباني كافي أن يحول كل أمي لأمة فتزكو نفوس جميع الأميين ثم يتميز من بينهم العلماء. لا تنحصر التزكية في العلماء كما هو الحال في كل الأمة السابقة. وصل المعنى الدقيق ده؟ ولذلك الوحي بدأ بداية عجيبة. كل الكتب المنزلة تبدأ بتعريف العباد ورب العباد من الإله، لكن القرآن نزل بتعريف العباد ولا نزل بأوامر؟ أول ما صدر في القرآن أوامر أربعة: اقرأ اقرأ قم قم، ده أوامر وتكليف، أوامر وتكليف. على غير العادة في كل الكتب المنزلة بدأت بالتأليف: من الإله وعظمة الإله وجلال الإله وجمال الإله. لا لا، هنا بدأت بالتكليف مباشرة: اقرأ. كيف يقرأ الأمي وكيف يطالب بالقراءة أمة أمية؟ الأصل فيها الأمية، ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة فقال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الله أكبر، يعني الوحي ينزل بالتكليف لأمة أمية بالقراءة. أيوه، والتنوع في القراءة كمان. ولذلك لم يصدر أمر واحد بالقراءة، أمران: اقرأ الأولى ثم اقرأ بعدها الثانية. طيب الله، كيف يقرأ الأمي؟ إمام الأميين النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وجاءه الأمر بالقراءة اقرأ، أجاب: ما أنا بقارئ. القراءة المعروفة في كتاب أنا لا أعرفها ولا تعلمتها في حياتي، ما أنا بقارئ. اقرأ: ما أنا بقارئ. اقرأ: ما أنا بقارئ. فجاءه التكليف أن هذه القراءة بوسع كل بشر أن يقرأ فيها، يقرأ بها ولو كان أميا لا يقرأ ولا يحسب، لأن الله أعلم بقدراتنا منا وأعلم بما خلقنا عليه منا. لو خدعنا الخلق جميعا كيف نخدع من لا تخفى عليه خافية؟ الذي لا يحسن القراءة والكتابة عنده أدوات تحصيل علم ولا غابت؟ عنده. والرب حكاها في القرآن نصا فقال: هو الذي، هو الذي، ما حدش غيره، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. من اللي يعرف إمكاناتك من لحظة خروجك؟ هو لا غيره. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعلم أنه تعالى ما أعطانا علم في بطون أمهات، بل خرجنا صفر يديه. وبعدين قال: وجعل لكم آلة العلم السمع. وخلي بالك، قدم السمع، وجعل لكم السمع والأبصار رقم اثنين، ولا رقم واحد؟ اثنين. والأفئدة رقم ثلاثة. طيب، اللي عاجز عن النظر مش عنده آلة أسبق من النظر؟ السمع. مش عنده آلة بعد النظر؟ القلب والخيال. إن تعطل البصر ما يبقاش بشر، هب أنه أعلى، لا يسمع لا يفهم. الرب أعلم بملكاتنا منا، ولذا جاء الأمر اقرأ. ما أنا بقارئ؟ لا لا، القراءة تستطيعها أنت وغيرك، قراءة الفكر، قراءة القلب، والقلب لاحق بالبصر، وإن تحرك بعد البصر لكن عطاءه أضعاف 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 طاقة البصر. فجاء الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق. استعن بالله كده وابدأ وانظر في خلق الله. هذه أول قراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني ايه؟ اقرأ في كل مخلوقات الله، ستجد من الآيات ما يكفيك لمعرفة هذا الإله. فجعل طريق المعرفة ليس النص، بل إعمال الجوارح والعمل والنظر، بصرك وسمعك وفؤادك. الجوارح التي أعطاها لنا الرب فعطلناها، أراد الرب من أول لحظة إعمالها بالكامل والاستفادة بكل طاقاتها، بل بيّن أنها محل سؤاله غدا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عما نسأل عن النظر؟ عما نسأل النظر؟ النظر نعمة، والسمع نعمة، والفؤاد نعمة. خلي بالنا، كل نعمة الرب أوجب فيها شكرا. ولذا قال ابن القيم وغيره: ما أنعم الله على العباد بنعمة إلا وأوجب عليهم فيها شكر. والشكر ليس مجرد قول، بل الشكر قول وعمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكر. ما هو عمل الشكر؟ يقول ابن القيم وغيره: عمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، فإن التزمت أمره وتركت نهيه فقد أديت شكر نعمته. نعمة البصر أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، إن أديت أوامره وتركت نواهيه يبقى شكرت على نعمة البصر. نعمة البصر يا إخواني دي نعمة لا يعدلها منا عمل. لو حسبت أعمالك كلها وطاعتك كلها في حياتك كلها لا تساوي نعمة البصر، بل ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم عبد ربه 500 عام، مش 50، 500، ما عصى الله فيها قط، فجيء به يوم القيامة فقال الرب لملائكته: أدخلوا عبدي جنتي برحمتي، أدخلوه جنتي برحمتي. فالعبد ما عجبش الكلام ده، قال: يا رب بعدلك 500 عام بلا معصية كيف لا يكون دخولي بالعدل؟ فقال الرب برحمتي، قال: يا رب بعدلك، قال: أدخله الجنة برحمتي، قال: يا رب بعدلك. عايز العدل؟ طيب هنقيس العدل. قال: زينوا عمله أمام نعمة البصر، وده الشاهد. فوضعوا جميع أعماله في كفة ونعمة البصر وما استفاد بها في كفة، فطاشت بها نعمة البصر. قال: أدخلوه جهنم بعدلي، قال: يا رب برحمتك. اتلم بقى من البداية وخلي عندك ده النازع مع رب العباد. قال: أدخلوه جنة برحمتي. لابد أن نسلم يا إخواني 500 عام عبادة بلا معصية لا تساوي نعمة البصر اللي بنقدمه نحن في 50-60 عام يساوي إيه؟ إذن البصر نعمة أمرنا بأعمالها، رب العباد أمرنا من خلالها بأوامر. الأمر ده صدر من هذا الباب: اقرأ، اقرأ بعينك، واقرأ بسمعك، واقرأ بفؤادك في كل ما خلق الله. ولذا جاء الأمر مفتوح في النظر، فتح لنا النظر في كل ما خلق، واستثنى أمرين اللي فيهم النهي. نهانا عن نظر الرجال للنساء والنساء للرجال، دي واحدة: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن أبصارهن حتى لا نفتن، لأن الله أعلم بضعفنا منا. ولا فتنة أضر على الرجال من النساء، ولا فتنة أضر على النساء من الرجال. وصل المعنى؟ ولذلك نهانا عن النظر لكل النساء إلا من أحل الله لك، براحتك، امرأتك أنت لها وهي لك، تنظر إليها تنظر إليك. وصل المعنى؟ طيب الأمر الثاني اللي هنا عنه: النظر على نعم الله على العباد حتى لا نزدري نعمة الله علينا. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنه فيه. يبقى كل ما نهينا عنه أمرين، أما في الأمر فقد فتح الله لنا الباب على مصراعيه، قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أي مخلوقات رب عباد خلقها أمرنا بالنظر إليها، بل أمرنا في كل نظرة أن نستفيد بها بالاستفادة بمن ننظر إليه. يعني رب العباد أعطانا النظر حتى لا نعطله بالساعات ولا بالأيام ولا بالشهور، ده مطلوب كل نظرة أن نستفيد بها بالنظر لمخلوق من مخلوقات الله. ولذلك فتح لنا الباب لأن الله أعلم بإتقانه لخلقه، قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ولإتقانه لخلقه ولأنه أوجد في كل مخلوق خلقه من الآيات ما يبهر عقول العباد، بل ما يحملهم على اليقين بأن هذا الخلق يستحيل أن يكون إلا من عند رب العباد، أمرنا بالنظر في كل ما خلق. فقال في موضع آخر أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ومن هنا بإجماع علماء الأصول قالوا من ألفاظ العموم تشمل كل شيء الرب خلقه، من الذرة للمجر مطلوب النظر، مطلوب النظر، نظر التدبر، نظر القراءة، لأننا إن نظرنا لخلائق الله يقينا هذا مصدر العلم الأول البشري الأول، ولذا بدأ الرب به اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ في مخلوقات الله أولا لأمرين، الأمر الأول لكي ترى جلال الله وجمال الله وكمال الله في كل مخلوقاته. يبقى الهدف الأول من القراءة أن نوقن بالله عز وجل، فجعل الرب النظر في كونه وما بث في خلقه من آيات كاف أن يورث جميع عباده اليقين الأم والعالم. وإذا ورث العبد اليقين يبقى عالجنا كل القضايا العقائدية لا شك ولا شبهة. وصل المعنى ده؟ يبقى وصلنا بأقصر طريق إلى أكمل سبيل، يتحول الأم لصاحب نفس زاكية وعقيدة صحيحة، شبهات الدنيا لا تؤثر فيه. وصل المعنى الدقيق ده؟ يبقى مصدر اليقين أول كما يقول ابن القيم النظر في كون الله منظور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون النظر حين كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى ثلاث مرات: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني إيه؟ بيعد على الله التسبيحات كما فهم كثير من الناس، إن احنا بنسبح بالعدد ونقعد نعد سبحنا ألف تسبيحة سلامات. لا، النبي يعلمنا معنى أدق، أن النبي كلما نظر لشيء خلقه الله في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو فوق ذلك رأى فيه من آيات الله ما يدله على تسبيح الله وتنزيهه عن جميع النقائص، ورأى فيه من ما يحمله على حمد الله أي تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، ورأى فيه ما من آيات الله ما يحمله على توحيد الله وأنه لا شريك له وأنه لا خالق غيره ولا مدبر سواه، ويرى فيه من صفات جلال الله وجمال الله على توحيد الله في صفاته، فالله أكبر من ذلك، أكبر من كل موصوف بأي وصف كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك، فيرى في كل مخلوقات الله من أقدار الله ما يحمله على اليقين أن كل تدبير في الكون تدبير الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهل قرأنا في كل مخلوقات الله هذه المعاني كلها؟ كم واحد منا قرأ في كم مخلوق؟ الصحابة يا إخواني لما يأتيهم هذا الأمر بهذا الكيف انطلقوا، ولذلك وصلوا لمراحل يقين، والقرآن صرح بهذا. أن هذا مصدر اليقين الرئيس. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله أكبر. يبقى مصدر يقين كل أمي اللي يتحول به لأمة، أمم البشرية بكاملها بضلالها وغيها لن تستطيع أن تشككه في معتقده ولا أن تفسده عليه. من ينافس هذا؟ علماء اليهود ولا النصارى؟ أبدا، لا علماء اليهود ولا النصارى ولا الزنادقة ولا الملاحدة يستطيع أحد أن يشكك الموقن من خلال الكون. وصل هذا المعنى؟ ليه؟ لأن مجال الخلق يا إخواني مجال لا طاقة الإنسان عليه، ها؟ ولذلك حتى الكفار به أقروا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لأن ما بوسع إنسان يقول أنا خلقت السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اللي ادعى الألوهية النمرود، سيدنا موسى تحداه بهذا، قال له بسيطة، أنت بتدعي الألوهية؟ نعم. قال له: فإن الله أتى بالشمس من المشرق فأتى من المغرب، غير بس اتجاه. يقول تعالى: فبهت الذي كفر. بل تحدى الله البشرية بأصغر ما خلق، من أصغر خلائق في نظر الناس الذبابة. رب العباد تحدنا بالذبابة. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض اللي بتدعي العلم وعصر العلم في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين وفي العالم كله، كل هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. جمع كل علماء العالم وسياسي العالم ويورون شطرتهم، يخلقوا ذبابة واحدة. كم في الأرض من ذباب؟ مليارات. ربنا تحدانا بواحدة، ها؟ يا أهل عصر العلم، خلي بالنا الفرية دي موجودة في كل عصور، كل عصر أصحابه يقول نحن في عصر العلم. لكن هل كلما ادعى أهل عصر أنهم أهل العلم صاروا عصر العلم بالفعل؟ كل سنة طيبين. أين علمنا من علم عاد؟ أين علمنا من علم ثمود؟ لو لضيق الوقت لعملنا مقارنة الآن بيننا وبين عاد عشان نعرف أن علمنا بجوار عاد ليس بعلم، ليس بعلم ولا يذكر بجوار عاد. عاد حكم الكرة الأرضية يا إخوان، حكم الكرة الأرضية، وكان عندهم تطور علمي حضاري ربنا أهلكهم كلهم. لو قارناه بعصر حديث نبقى احنا بالنسبة لهم أمة جهل لا أمة علم. يكفي أن تعلموا أنهم عملوا شبكة طرق على مستوى الكرة الأرضية بالطوب الحجري. أول من صنع الطرق بالطوب الحجري كان عاد. شبكة الطرق اللي عملوها غطت الكرة الأرضية بالكامل من أمريكا للصين. عاد عشان بس نرى ملحوظة واحدة بس في علومهم من غير خوض في تفصيلات، الموضوع يطول وإلا هنسيب موضوع اللي بتكلم فيه خالص. الآن أمريكا بتعتبر نفسها قمة الدول العالم، أكثر دول العالم اقتصادا وحضارة في نظر الناس، مش كده ليه؟ ويفاخر العالم أن عندهم أقوى شبكة طرق في العالم. احنا الآن لما نعمل طريق سريع آخره كم حارة؟ 3-4. أنا رأيت بعين رأس في أمريكا الطريق 10 حارات في الذهاب ومثلها في الإياب، 20 حارة رايح جاي طريق واحد. فبيفاخر العالم بهذه الشبكة. سألت سؤال واحد بس، أي طريق يتفرع من الطريق بيميزوه بإيه؟ لوحة صغيرة خشب مكتوب عليها إيه؟ إكزيت 1 إكزيت 2، مخرج 1 مخرج 2 مخرج 3. هل رأيتم غير هذا؟ عاد وصلوا لمرحلة من الترف العقلي والعلمي والهندسي والمعماري والمالي والاقتصادي. مدخل كل طريق عملوه على مستوى الأرض ومخرج كل طريق، في كل مدخل أو مخرج بنوا مبنى معماري وحيد ليس له مثيل على وجه الأرض. في كل مدخل وفي كل مخرج في كل طريق على مستوى الكرة الأرضية. وهذا ما نص عليه القرآن على لسان النبي اليهود لما يخاطب قومه، ها؟ قال أتبنون أتبنون بكل ريع. الريع هو الطريق، وكل من ألفاظ الأم تشمل كل الطرق على مستوى الكرة الأرضية. أتبنون بكل ريع آية، فسمى كل مبنى معماري بنوه آية، مبنى فريد من نوعه، نادر، تحفة معمارية بعبارة حديثة. يبقى عملوا كم تحفة معمارية؟ مليارات. أتبنون بكل ريع آية، الهدف منها إيه؟ قال تعبثون، عشان يميز بس الطريق ده عنده، ليست للسكنة والاستفادة ولا مصلحة حكومية أبدا، لتمييز الطريق، ما تخلوا بخرجوا. يبقى أين ثقافة العصر من ثقافة عاد؟ أين اقتصاد العالم من اقتصاد عاد؟ أين العمارة في العالم من عمارة عاد؟ أين الهندسة في العصر الحديث من هندسة عاد؟ أين علومنا من علوم عاد؟ كل سنة طيبين. يبقى احنا في عصر العلم. سلامات. إذا ندرك هذا المعنى إخواني، رب العباد تحدى البشرية بذبابة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله خلقوا الأرض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بس لا، بل أضعف من الذبابة. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا شيئا لا يستنقذه منه. لو رجل صحيح وعلماء بصحيح، لو اعتدت الذبابة على طعامك، نزلت على السكر اللي قدامك، أخذت قطعة سكر، تعرف تخلصها؟ مش احنا الرجالة كلنا طول وعرض والذبابة صغيرة؟ فيه راجل فينا ولدته أمه يعرف يخلص السكر من الذبابة؟ العلماء حاروا، لماذا تحدانا الرب بما تأخذ الذبابة؟ عملوا بحث علمي، اكتشفوا أمر عجيب جدا، أن الله تعالى أعطى الذبابة في هذا الباب قوة لا تقوى عليها البشرية قاطبة، رغم ضعف الذبابة. إذا وضعت جسدها على أي طعام للإنسان في جزء على 1/1000 تفرز مادة قلوية سريعة شديدة القوية تحيل أي مادة صلبة لمادة جديدة سائلة يسهل امتصاصها. تحيل السكر لمادة أخرى، تحيل العنب لمادة أخرى، البرتقال لمادة أخرى. لو اجتمع أهل الأرض جميعا ليحيلوه من المادة السائلة للمادة الصلبة مرة أخرى فهو من سابع المستحيلات. كل سنة طيبين. ولذا تحدانا بما تأخذ الذباب. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. يحضر لي طرفة، جعفر الصادق دخل يوما على الخليفة المسلمين أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور كان يعني إيه حاكم للدنيا بأسرها، كانت دولته التي تغيب عنها الشمس. أبو جعفر المنصور جالس على عرشه على الكرسي بتاعه وعمال إيه يضبط ثيابه، كلما هيأها لاستقبال ضيوفه جاءت ذبابة وحطت على وجهه، يهشها يختل ميزان الثياب، يرجع تاني يضبطها، ترجع الذبابة مرة ثانية، يرجع يهشها تتلخبط الثياب. أبو جعفر المنصور جالس يصارع مع الذبابة، يهشها وترجع ويهشها وترجع، وجعفر الصادق داخل من الباب. فأبو جعفر المنصور وجه خليفة المسلمين وجد حرج، خليفة المسلمين اللي راح بالعالم كله والعالم كله يهابه تزله ذبابة. فوجه لجعفر سؤال عارض سريع، قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك. مسألة سهلة يعني، ليذل به الملوك. إذن يا إخواني، الإنسان لما يجد تحدي الرب له بذبابة وما تأخذ الذبابة يستطيع أن ينازع في الخلق؟ ولذلك أقوى الآيات اللي بتؤثر وتحمل العبد أو توصل العبد اليقين الآيات المحسوسة الملموسة البينة أمامك، وقد بثت في الكون بثا، ما من آية فيها إلا وبلغت كمال الإتقان الدال على كمال خالقها، أليس كذلك؟ ده الأصل الأول. يبقى الثمرة الأولى اللي بنخرج منها من اقرأ الأولى اليقين بالله عز وجل، وكمال توحيده وكمال صفاته وكمال جلاله وجماله. وصل المعنى ده؟ اللي يصل لهذا المعنى من خلال النظر في الكون، من يجاريه من الخلق؟ ها؟ المفسرين ولا الفلاسفة ولا السنادقة ولا اليهود ولا النصارى ولا الأحبار ولا الرهبان؟ من ينازعه؟ هذه واحدة. الثانية نتيجة فعلية، لما يأمرنا الرب بالقراءة في الكون يقينا النظر في الكون هيفتح لنا كل أبواب علوم الدنيا التي أغلقها أهل الكتاب بتحريفات الكتاب على العباد. لما حرفوا الكتب المنزلة، كتب الله كلها واحدة وشرائع الله واحدة منزل من عند الله عز وجل يقينا لا خلاف بينها. لكن لما حرفت الكتب حجبوا على الناس العلم، بل حرموا على الناس العلم، بل حرموا على الناس إعمال جوارحهم. لما يأتي نص في الإنجيل من استخدم عقله فهو شيطان، اللي استخدم عقله فهو شيطان، وربنا دين عقل عشان عطله، هذه جريمة. جريمة ما حرفوه في كتب المنزلة من سبل الله عز وجل، جريمة في حق أنفسهم وفي حق ربهم وفي حق البشرية. جلبت على البشرية شر كبير. ولذلك في أوروبا اللي بدعوا العلم الآن، لما تحرك بعض العلماء واكتشفوا بعض المعلومات، وقفت أمامه الكنيسة وأعلنت عنهم الحرب وسامتهم العذاب. وده اللي جعل كثير من الأوروبيين يهب أي دين منزل من عند رب العالمين حتى القرآن، قاسوه على ما عندهم من ديانة محرفة. هذه قضية لابد أن تفهم يا إخواني حتى نعرف من أين جاء هذا البلاء. لا، الأمر في اقرأ يفتح لنا كل الأبواب. الناظر في مخلوقات الله في السماء هيخرج عنا بعلم الفلك، بل بعلوم الفلك. الناظر في الجبال هيخرج علينا بعلوم الجيولوجيا وعلوم الجبال. الناظر في النبات سيخرج علينا بعلم النبات. الناظر في الأجنة هيخرج عنا بعلم الأجنة. الناظر في جسد الإنسان هيخرج علينا بكل علوم الطب وألوانها. وكانت هذه دعوة للأمة ليحمل الله كل أمة على أن يستخرج للأمة من علوم الدنيا ما تنتفع به البشرية إلى يوم الدين. فتحول كل أمة لأمة في علوم الدنيا مع علوم التوحيد. ولذلك إخواني جل هذه العلوم الدنيوية كان هذا منشأها الأول. ما مات النبي عن الصحابة الأمين ومنهم واحد يجهل كثير من حقائق الكون العلمية، بل يحضرني في هذا عبارة ابن مسعود. عبد الله بن مسعود أمي لم يقرأ ولم يكتب. يقول عبد الله بن مسعود: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه. أي أنواع الطيور؟ والطيور، وبدأ بذكر الطيور ليه؟ ما على الأرض نراه كل يوم، لكن الطائر ممكن تراه مرة ولا تراه بعدها. ومع ذلك يقول ابن مسعود: مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. الله أكبر. فإن أوتوا علوم من كل أنواع الطيور وأشكالها وأصنافها، فكيف بالأمور اللي على الأرض الزاحفة والواقفة؟ من باب أولى أوتوا علوم منها كلها. لما يذكر الطيور، وهذا يسموه أهل العلم بقياس الأولى، إن ذكر ما هو بعيد المنال فمن باب أولى ما هو قريب المنال. وصل المعنى ده؟ ولذلك تعجب، السلف جمعوا هذه العلوم في كتب الفقه. تقرأ معلومات علمية في الطب، في الكيمياء، في الأحياء، في علم النبات، في علم الطيور، في علم الحيوان، تقرأ في كتب الفقه، بل استفادوا بها في الأحكام الفقهية. يحضرني موقف طريف. أحد التابعين كان له تلميذ كل يوم يعطيه مسألة فقهية واحدة حتى لا شق عليه. الطالب بيحكي القصة، يقول: فذهبت لشيخي فوجدته يحتضر بموت ساعة الموت، فلما سلمت عليه قال: اجلس، فمسألة اليوم، المسألة الفقهية بدالة كل يوم خذها مني قبل ما أموت. قال: فمسألة اليوم. الطالب يعني قاعد متحرج، هو ده وقت مسألة؟ ها؟ قال: فمسألة اليوم مني الخفاش كمني الرجال. طب دي معلومة فقهية؟ ولا معلومة علمية في نظرنا، لكن عند الفقهاء هذه لا انفكاك بينها وبين الفقه. عالم الفقه عالم في كل علوم الدنيا، الناظر في الكون ليورث قلبه اليقين والتوحيد هيخرج علينا بعلوم. إذا جاءت عينه على الفلك أتى بمعلومة في الفلك، إن جاءت عينه على الجبال أتى بمعلومة عن الجبال في علم الجيولوجيا، إن جاءت عينه على النبات خرج عليه معلومات في علم النبات، وهكذا. ولذلك كانوا علماء موسوعيين كل الصحابة، من أمي لعالم موسوعي، من أمي لأمة يعلم أهل الطب طب، ويعلم أهل الهندسة هندسة، ويعلم أهل الكيمياء كيمياء، ويعلم أهل الأحياء أحياء، ويعلم الكل التوحيد. من هذا الأمر وهذا التكليف الرباني، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق. فالشاهد يا إخواني ما ضاعت المعلومة، التلميذ أخذ المعلومة. ويأذن ربك، احنا لما نسمع الايه هتفيدنا في ايه؟ ان منير خفاش كمنير الرجال دي هتفيدنا في حاجه؟ المسلم لا يعدم انتفاع باي معلومه يتعلمها او يصل اليها. يا الله، ياذن الله ان هذا التلميذ تمر الايام ويصبح قاضي القضاه وزير عدل، وتقع مشكله كبيره معه هو شخصيا. الا حدث امير المؤمنين سافر رحلة في الجهاد ثم عاد، ويوم عودته دخل بيته، يعني الأميرة أعدت له البيت وهيئت له الفراش تستقبل زوجها خليفة المسلمين. دخل الخليفة على فراشه وإذا به يجد منية حارة على سريره، لسه حادث الآن سخ، مني رجال في لونه ورائحته وقوامه من كل النواحي. فقال لامرأته: من أين جاء هذا المني؟ البينة وإلا فالسيف قطع عنق. المرأة تقسم بالله ما أدخلت أحد ولا نام على فراشه أحد. طب من أين جاء المني؟ ومني حار مش قديم، لدس حادث. حتى احتدم الأمر في بيت الخليفة، فأشار عليه من حوله قال: هلا أسألت؟ قال: أرسل لوزير العدل المسألة قاضي القضاء. فجيء به قال: أين المكان؟ دلوني عليه. دخل بيت الخليفة قعد يترقب ويتلصص لغاية ما لقى خفاش لابد. قال: هذا من هذا، علمني شيخي ساعة احتضاره أن مني الخفاش كمني الرجال، ونجى الله المرأة بهذه الفتية. وصل المعنى؟ بل علماء السلف ذكروا لنا هذا المعنى الدقيق، قالوا: أنثى الخفاش تحيض كما تحيض أنثى البشر، لها دورة شهرية زي الأنثى بالضبط. وعشان برضو لا تجد عجب، ممكن تبقى جالس في مكان وفي ليل ظلام دامس وتسمع في الظلام قهقهة صوت عالي، ضحك بصوت عالي. قالوا: وضحك الخفاش كضحك الإنسان بصوت عالي، تسمع له قهقه. لان بعض الناس لو سمع قهقه الخفاش بالليل هيموت في جلده، عفريت يا اولاد. هو خفاش لابس السقف. وصل المعنى؟ معلومات تفيدك لا تضرك. السلف يا اخواني ما تركوا شيء الا عرفوه من خلال اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلي بالكم يا اخواننا، ما وصلنا من كتب السلف سطر من قمطر. هذه الأمة ظلمت ظلم بين، فترة الاحتلال في التتار والإنجليز وغيرهم سرقوا أعدموا كم كبير من كتب السلف اللي خلفوها لنا، أعدم كم كبير وأحرق كم كبير وسرق كم كبير. بل الصحوة الأوروبية التي قامت كل يوم يمر نكتشف أن كل مكتشف علم اكتشفوه كان أخذوه من كتب المسلمين ونسبوه لأنفسهم. الكاميرا دي اللي عاملين عليها الدنيا في التليفونات دلوقتي، الكاميرا دي اخوانا مخترعها عالم من العلماء المسلمين، وكان اسمها الكمبيرة، حرفوها هم وسموها الكاميرا، لا حول ولا قوة. وغيرها السكة الحديد، كلكم للآن تعتقد ان السكة الحديد اول ما اخترعها من؟ بريطانيا. طيب بريطانيا لما احتلت بلاد المسلمين سرقت السكك الحديد الموجودة في بلاد المسلمين، يا إخواننا قبل احتلال بريطانيا للعالم الإسلامي كان موجود خط سكة حديد في الخلافة لدولة الخلافة يخرج من المحيط الأطلسي غربا من بلاد المغرب يصل إلى تركستان الشرقية. خط واحد المسلم كان بيطلع من المغرب إلى تركستان الشرقية عن ثلث الصين الآن من غير بطاقة ولا بسبور في قطر واحد، في خط واحد بيأخذ المنطقة دي بالكامل ثم تفرع منه خطوط لأسفل ولأعلى بحيث حول العالم الإسلامي كله. خط سكة حديد واحد. اقرأ التاريخ، احنا مغيبين، خدعنا وعمي علينا، بل بقايا السكك الحديدية اللي موجودة في معظم بلاد العالم الإسلامي الآن هي بقايا هذا الخط القديم. يعني الموجود في مصر مش تركه الإنجليز، ده موجود من أيام الخلافة. الإنجليز جاءوا فزوروه، كان خط السكة الحديد اللي طالع من القاهرة وصل إلى أثيوبيا. هم عملوا إيه؟ فصلوا مصر عن السودان، فيجي الخط السوداني وسعوا القضبان يبقى أوسع من بتاع القاهرة بتاع مصر. قطار مصر ما ينفعش يمشي في السودان، قطار السودان ما مشعش في مصر، يجي في أثيوبيا وضيقوه تاني بحيث السوداني ما يوصلش أثيوبيا وأثيوبيا ما يوصلش السودان، دمر العالم. هؤلاء ليس لهم وصف إلا كما قال الرب إن هؤلاء قوم مجرمون. نسأل الله العفو والعافية. يا إخواننا احنا أخذنا الدرس كله في إقراء الأولى مرجع ونسينا موضوع الأساسي يا أهل المدثر. الشاهد يا إخواننا صدر هذا الأمر الأول إقرأ، ثم الأمر الثاني إقرأ مرة ثانية. أي قراءة؟ قراءة جديدة بقى في كتاب لسه حينزل، هذا أوله. اقرأ وربك الأكرم، مش الكريم حتى، الأكرم صيغة مبالغة بل صيغة تفضيل في الكرم، يعني من فاق بكرمه أكرم الأكرمين. الأكرم بالألف واللام التعريفية مع صيغة التفضيل، أعلى مراتب الكرم ممكن تتخيلها في خيالك وفوق خيالك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا القرآن، بس لا، علم الإنسان ما لم يعلم. علمه في القرآن اللي جاي ده، عايز أقول له أنت جاي لك كتاب أهو فيه كل العلوم ممكن تحصلها في الكون ومضاف إليها علوم العليم الخبير التي لا طاقة لك ولا غيرك على تعلمها. وهتقرأه. أقرأ زانة أمي؟ قال له لا لا، ده موضوع تاني مش بتاعك، هنخليك تقرأه وكل أم يقرأه. الذي لا يعرف القراءة الكتاب يعرف يسمع، هيحفظه. وسنيسر لكم حفظه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية يعني إيه إمكانيته في الحفظ؟ إن يردد الآيات عشان مع التكرار تثبت. فلما كانت له عليه جبريل الآيات كان يرددها معه خشية تفلتها، نهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لا تعجل به. ليه؟ قال له إن علينا، مش عليك، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني إيه جمعه؟ يعني قرآنه. إيه معنى جمعه؟ هنجمعه لك في صدرك وفي صدور الأميين من حولك، وهنجمعه لك على الكتب. اللي يعرف يقرأ بقى هيلاقي المكتوب، واللي ما يعرفش يقرأ هيلاقي المسموع وهينقله سماعا، واللي حفظه سماعا هيقرأه ولا مش هيقرأه؟ هيقرأه. بل رب العباد يسر حفظه دونا عن أي كتاب وجد في الوجود. تجد الطفل يحفظه، والكبير الشيخ الهارم يحفظه، والصغير يحفظه، والذكر يحفظه، والأنثى تحفظه، وناطق العربية يحفظه، وناطق أي لغة على وجه الأرض يحفظه. أنا جبت الأرض، لا تكاد تكون بلد تنطق لغة إلا وفيها حفاظ من حفاظ القرآن الكريم بإتقان شديد وبإسناد متصل. ومش كرواية، ده كل الروايات وكل القراءات، القراءات العشرة وروايات العشرين. ويقرأ القرآن بأندى الأصوات وأتقن القراءات وهم لا يعرفون من العربية حرفا واحدا. من الذي أقرأهم؟ هذه الآية إن علينا جمعه، بس قالوا لا وقرآنه، قرآنه أي قراءته، هنخلي الناس كلها تقرأه، ما تعودش هم الموضوع ده. وقد كان، ولذلك كلف الله الأمة ألا تصلي إلا به، بخلاف الأمة السابقة والديانات السابقة. فوجب على كل بشر آمن بهذا الدين أن يكون في صدره شيئا من القرآن محفوظا ومتلوا، يبقى هيقرأ رغم أنفه هيقرأ. وصل المعنى؟ ها؟ لذا جاء الأمر اقرأ وربك الأكرم، فخليك تقرأ، وهنخلي كل أم يقرأ. كل الصحابة أمين قرأوا وتعلموا وجمعوا علوم القرآن، وجمعوا من علوم القرآن علوم تفوق الخيال من خلال القراءة، وهم لا يحسنون لا القراءة ولا الكتابة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان إيه؟ وده قدر زائد على العلوم العادية. ولذلك كل علماء حاروا قالوا جمع الله في القرآن كل دقائق العلوم التي بثت في الكون، وذلك تجد إشارات في القرآن لكل كون، حتى جاء تعبير السلف قالوا القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور، بينهم تواكب عجيب عجيب. مع النظر والتدبر هتجد هذا بينا كأشد ما يوضح يكون بيان. كون الكون قرآن منظور، تقرأه تقرأ في آيات القرآن كلها، والقرآن كون مسطور، كأنك تقرأ هذا الكون في داخل هذا الكتاب. إضافة إليه ساق الرب من علومه علوما وليس علما، علوما لا طاقة للبشرية على تعلمها، لا في السابق ولا في اللاحق ولا إلى يوم الدين، لكنها محض علوم الله عز وجل. منها ما كان، ومنها ما سيكون، ومنها ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلا يخفى على الله من العلم علما، وكان الله على كل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. والآية الوحيدة التي قال أهل الأصول ما من عام إلا وله مخصص إلا هذه الآية، لا تخصيص لها، وكان الله بكل شيء عليم. وصل المعنى؟ ساق لنا علم بداية الخلق، كيف بدأ الخلق؟ ها؟ فيه بشر، بشر كان حاضر حتى يصف لنا موقع، فيه ملك كان حاضر حتى ينقل لنا موقع، فيه جن كان حاضر قبل خلق الجن لينقل لنا موقع كيف وقع. من الذي يعلمنا بداية خلق الإنس وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق الشمس وخلق الليل وخلق النهار وخلق القمر وخلق الحيوانات وخلق الدواب؟ ها؟ علم من علوم الله، رب العباد ساقه بالتفصيل. التطورات اللي وقعت في التاريخ قبل أن يكتب التاريخ، احنا عندنا التاريخ مرحلتين، مرحلة ما بعد الكتاب وما قبل الكتاب. ما قبل الكتاب ليس عندنا فيه معلومة واحدة، ولذلك لجهلنا سميناه عصر ما قبل التاريخ مش ما قبل الكتابة، هذه مغالطة تاريخية كبيرة جدا. عصر ما قبل التاريخ لم يكن تاريخ، والله تاريخ. رب العباد حكى لنا حتى هذا التاريخ المغيب الذي اندثر، حكاه القرآن. عاد وثمود وقوم نوح ومدين، كل هؤلاء عصر ما قبل كتابة التاريخ. ولولا الله أن الله حكى لنا هذا ما كنا نعلمه. ولذلك لما قص عن قصة نوح ختمها بقوله تلك، القصة كلها من أولها إلى آخرها من ألفها لياءها من أنباء الغيب، من أنباء الغيب، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر، من قومه؟ البشرية كلها. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فحكى لنا عصر ما قبل التاريخ، ليس فقط تاريخ الإنسان، ده حكى لنا تاريخ الإنسان، تاريخ الجان، تاريخ الملائكة، تاريخ السماوات، تاريخ الأرض، تاريخ الكون، كيف تطور، إيه التطورات اللي وقعت في هذه الفترة التاريخية بالتفصيل، وليس هذا وقتها الآن. بل حتى عصر ما بعد الكتابة، ماذا كتبنا من التاريخ؟ ليس بتاريخ، التاريخ الحقيقي حكاه الرب. كم من حقائق أخفيت في التاريخ لم تكتب؟ احنا جيل بالأجيال مش كده ولا إيه؟ أدركنا في عصر تاريخي، فترة تاريخية. هل كتاب التاريخ في العصر الحالي صدق فيما كتبه من تاريخ، ولا التاريخ بيكتب على هوا الحكام في كل بلد؟ فإذا كان حكامنا ضعاف أصلا تعبانين، فكيف لو كان حاكم قوي زي فرعون يجرؤ كاتب تاريخ ولدته أمه يكتب معلومة تخالف فرعون في عصر فرعون كله؟ يقطع رقبته على طول فورا، ده ألهوه يا أخوانا. وذلك كل كتابات التاريخ التي جاءت ضاعت منها جل الحقائق بل زيفت. من الذين يأتينا بحقائقها؟ رب العالمين في الوحي لا غيره. بل هناك أحداث وقعت لم تكتب أصلا، القرآن حكاها وعدها من الغيب. بل حتى الأحداث اللي وقعت حكى الكتاب ظاهرها. من يملك أن يحكي لنا ما دار في نفوس الناس وقت وقوع الأحداث؟ هل فيه كاتب ولدته أمه يصف لك ما في نفس أي إنسان وقت وقوع الحدث؟ ما الذي يجري في صدور الخلق؟ الرب حكاه في وقوع الأحداث كلها في القرآن. ما قدر الله وما ترتيبه وما سننه في كل الأحداث اللي وقعت؟ ما في كاتب تاريخ تطرق لهذا، الرب فصله. فأين التاريخ الذي عندنا من تاريخ الذي حكاه ربنا؟ ده في عصر ما بعد الكتابة، لكن كل هذه التفصيلات جاءت فيما قبل الكتابة وفيما بعد الكتابة. وصل المعنى؟ ثانيا المستقبل، ماذا يحدث للدنيا بعد رحيل عنها؟ من لحظة موتك إلى أبد الأبد رب العباد ساق كل علومه فيها، بل حدد لك أين أنت منها، وهذا مستقبلك. وبين تعالى أن علم هذا العلم جزء من صراط ربك المستقيم، لتعرف في كل موقف سيمر عليك كيف تسير فيه. يقول عبد الله بن مسعود: ما تعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، الصراط المستقيم، أوله الوحي القرآن وآخره الجنة، تفصيلات كلها حكاها الرب بالتفصيل. بل يقول علي بن أبي طالب: لو قامت علي الساعة يوم القيامة ما ازددت يقينا، ليس فيها حدث سيقع ليس عندي به علم وأنا به موقن. لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. علم المستقبل بالكامل من يعلمه؟ بإمكانياتنا ولا بوسعنا كبشر نسوق معلومة واحدة عن المستقبل نتخيله؟ أحداث ما بعد الموت وعند الموت والبرزخ ويوم القيامة والخلود في الجنة أو في النار، تفصيلات هذا كله حكاه الرب في القرآن. من الذي علمه لمحمد؟ يقينا كل هذا يقينا وحي ومن علم الله. وكل المعاني دي يا أخوانا بتثبت اليقين في قلب المسلم. إذا كانت الحقائق دي كلها مذكورة في القرآن، فهل يتصور عاقل أن هذا الكتاب من عند غير الله؟ مش مستحيل، ده من سابع المستحيلات أن يكون عند غير الله. أليست كل هذه العلوم وهذا الزخم الكبير المذكور في القرآن، اقرأ، كاف أن يورث العبد كمال اليقين بحيث لا تنطلي عليه شبهة من أحد؟ ولذا يقول ابن القيم: فجعل الرب مصدر اليقين لكل أمي بل لكل مسلم هذين الأصلين. اقرأ اقرأ، وصلت؟ ليبلغ بهم العبد قمة اليقين ويأخذ منهم قمة العلم. قمة العلم في علوم الدنيا والدين. وصل المعنى؟ اقرأ اقرأ. ثم جاء الأمر الثالث: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. العلم وحده لا يكفي، لابد له من عمل، ولابد لقلبك من طاقة، وزاد روحي كما أن لبدنك زاد بدني الكل يعرفه، زاد الروح عز من يعرفه. فدعاه ربه لقيام الليل حتى تزود فؤاده ليقوى على تحمل كل ذلك وحسن الأداء في كل ذلك. فقال: قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه رتل القرآن تطيلا. إلى أن قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، صحيح، لكن أقوى مقيلة، لا يقومك شيء كما يقومك أنسك بربك ومعايشتك لوحيه. من غير خوض في تفصيلات موضوع قيام الليل ده، عايز المحاضرة واحدة. ثم يأتي الأمر الرابع، قم فأنذر. جمعت اليقين وغايته، جمعت العلوم ونهايتها، قمت لله وأصبح عندك طاقة لا تبارى، وطاقة القلب مع قيام الليل لا يعدلها طاقة، وليس هذا أيضا وقت تفصيلها. يبقى يأتي دورك في حمل هذا الحق لجميع الخلق حتى يسعد بهذا الدين كل العالمين من إنس وجن وغيرها. قم فأنذر. جاء الأمر الرابع، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أطلت بما فيه الكفاية، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل. ولذلك يا إخواني بهذا المنهج وهذه الأمر أربعة تحول كل أمي من الصحابة لأمة، يعطي عطاء أمة، بل يقود من العالمين أمة. ولذا نشروا هذا الحق بهذه السرعة العجيبة في كل أصقاع الأرض في هذا الوقت الوجيز الذي أذهل العالمين. ولو أننا عدنا لهذا المنهج وربينا عليه أبناءنا ما سبقتنا من الأمم أمم في رغم كل الظروف الحالكة التي نعيش فيها. أرجو الله أن نعود لهذا مسرعين، وأن نعود له بقوة ذاكرين. أسأل الله تعالى أن يهلنا إياكم الصبر واليقين. اللهم ردنا المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ربنا على وحيك، اللهم اشرح صدورنا لكتابك واشرح صدورنا بكتابك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات منهم من نسينا، اللهم علمنا إله الحق منهم ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤنسا يوم القيامة شفيعا. اللهم مكننا من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك، فرج الكرب عن عبادك المستضعفين في بلاد الشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وفك أسرانا وفرج كربنا وكروب المسلمين. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة وفي حلب وفي الموصل وفي غيرها وفي بورما وفي مصر وليبيا واليمن. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ارفع العذاب عنا، اللهم لا تمكن الكفرة منا، اللهم لا تسلطهم بذنوبنا علينا، اللهم لا تجعل الظالمين سبيلنا علينا وسلطانا، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محرما قبل الرحيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسف.